الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء. ومع اللقاء 78 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ما زالت الآيات إخوة الإيمان والإسلام تحدثنا عن مخازي بني إسرائيل. في هذه الآية البينة يبين الله تعالى صفة من صفاتهم التي تدل على النفور والتكذيب والعناد وعدم الانسجام مع الحق، فينقل لنا القرآن الكريم قولهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يقول العلامة العدي رحمه الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه أيها الرسول، لأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. والآية تشير إلى صنف من أصناف القلوب، وهي قلوب الكافرين، القلوب التي غلفت بأغطية فلا تصل إليها نصيحة ولا تصل إليها موعظة، عياذا بك اللهم من هذه القلوب ومن أصحابها. ولذلك قال حذيفة: القلوب أربعة، وهذا الأثر جاء عند الإمام أحمد وغيره، وتكلم البعض في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب، أو كما قال رضي الله عنه. فبين لنا أن القلوب أربعة: الأول هو القلب الذي له النجاة، القلب الذي له السلامة، القلب الذي قال عنه الرب جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن تكون قلوبنا من هذا النوع وهذا الصنف، اللهم أمين. قلب أجرد، ما معنى أجرد؟ أي متجرد لله تعالى، خالص لله رب العالمين. فيه سراج يزهر، السراج هو المصباح، يزهر أي يضيء، إنه مصباح الإيمان، مصباح الإيمان. ولذا قال: فذلك قلب المؤمن، فذلك قلب المؤمن، قلب نير، قلب مضيء، قلب لا يعرف الشرك، قلب لا يعرف النفاق، قلب لا يعرف المداهنات، قلب سالم من كل شائبة ومن كل علة ومرض. ومعلوم أن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: إما مرض شهوة وإما مرض شبهة. والسعيد من سلمه الله تعالى من تلك العلل والأمراض والأفات التي إن أصابت قلبا أفسدت القلب والجوارح، نسأل الله تعالى السلام. النوع الأول من القلوب هو القلب المضيء، القلب المزهر هو قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. شوف الوصف العجيب، قلب أغلف. أغلف يعني إيه؟ يعني عليه غلاف، عليه أغطية، مغطى، كما قال بنو إسرائيل وقالوا: قلوبنا غلف. يعني إيه قلوبنا غلف؟ يعني مغلفة، وكأنهم يلتمسون لأنفسهم العذر، أنهم لا يفقهون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفقهون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يلتمسون بذلك العذر، ولا عذر لهم، ولا عذر لهم. ذكرني هذا الموقف لبني إسرائيل بقصة تاجر من التجار كان مجاورا لنا في بلدنا، وكان عندي درس كل يوم أربعاء في المسجد، فكنت أرى هذا الرجل لا يواظب على حضور الدروس. ففي يوم دنوت منه وسألته عن السبب، يعني أنت المحل بتاعك بجوار المسجد فلماذا يعني لا تحضر الدرس؟ قال لي عشان ما يقامش علي حجة يوم القيامة. كنت أنا أذكر في الفترة دي بشرح فقه البيوع، كنت بقول له أنت تاجر يعني المفترض تتعلم فقه البيوع. يعني كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر في الأسواق ويقول يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. فهذا التاجر بقول له يعني تيجي تحضر الدرس بنشرح فقه البيوع هتستفيد حتى عشان تصح معاملاتك. فقال لي الجملة دي، قال لي أنا خاف أحضر لحسن أتعلم فتقام علي حج يوم القيامة. قلت له هكذا أقيمت عليك الحج. سواء سمعت أم لم تسمع، نفس منهج بني إسرائيل. وقالوا قلوبنا غل. غلف يعني ايه؟ يريد لنفسي عذرا انه مش فاهم او لا يفقه او ان القلب عليه غطاء، فيعني بيلتمس لنفسه ايه العذر ولا عذر له. واضح، وهذا زعم كاذب منهم. لذلك ذكر حذيفة ان القلب الثاني والقلب الايه اغلف، يعني اغلف يعني مغطى بغلاف. حتى انت لما تيجي مثلا بتجيب هدية ولا حاجة تقول غلفها، يعني غلفها حطها في غلاف بحيث ما نعرفش ايه اللي جوه الغلاف، نخبيها يعني، حطها اما في ظرف او في غلاف ورق مثلا هدايا الى اخره. فمعنى قلوبنا غلف يعني عليها غطاء، فلا نفقه ما تقول يا ايها الرسول. الكلام طبعا كان يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام. فالقلب الثاني والقلب الاغلب ده عياذا بك اللهم من هذا القلب. النوع الثالث من القلوب قلب منكوس. المنكوس هو المقلوب، اللي هو الايه المقلوب، لما تجيب انت كأس وتملاه بالماء وبعدين بعد ما تملاه بالماء تروح قلبه، ايه اللي هيحصل؟ الماء اللي فيه يروح فين؟ هيبعصر ويسكب. طيب وهو مقلوب ينفع نحط فيه مثلا ماء؟ هو مقلوب صح كده، ما ينفع تحط فيه الخير ابدا انه مقلوب. فده قلب مين يا جماعه؟ المنافق. ولذلك وصفه عليكم السلام، وصفه حذيفه فقال عرف ثم انكر، يعني عرف الحق اهو كان مليان بالخير اهو عرف الحق وبعدين ايه انكر هذا الحق، وابصر ثم عمي، يعني راى الحق وراى الايمان وراى النبي وراى الصحابه سبحان الله، ورغم كده عمل ايه؟ أنكر هذا كله وعمي عن هذا الخير كله. فوصفه بإيه؟ بأنه قلب منكوس. وقلب منكوس عرف ثم أنكر، أبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. المنافق لا خير فيه حقيقة، إنه خلاص ينكر الخير ولا يعترف به. فهذا النوع من الناس أو هذا الصنف والعياذ بالله هو شر الناس. إذا كان النفاق عقدي صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب إذا كان عملي ما هوش عقدي، زي مثلا في صفة من صفات المنافقين كذب أو خلف الوعد أو خيانة الأمانة أو الفجور عند الخصام، دي اسمها صفات المنافقين، أو الرياء في العمل أو الكسل عند الطاعات، دي كلها اسمها صفات إيه؟ المنافقين. قد يكون الإنسان مسلم لكن في بعض صفات إيه؟ المنافقين. صفة التلون مثلا من صفات المنافقين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن كان ذا لسانين في الدنيا بعثه الله تعالى بلسان من نار يوم القيامة والعياذ بالله. يعني شوف شر الناس المتلون ده، لأنه في صفة من صفات مين؟ المنافق. المنافق أمام المسلمين مسلم، لما يخلو إلى الشياطين يظهر نفاقه ويظهر تكذيبه لأهل الإيمان، دي مشكلة خطيرة جدا. فشوف القلب ده وصفه بإيه؟ إنه قلب إيه يا جماعة؟ منكوس. ولذلك فعلا
تجد هؤلاء صعب جدا تؤثر فيهم الموعظة أو تصل إليهم نصيحة، لأنه إيه؟ مقلوب، إن جيت تحط في الخير يسكت، لا أثر له، لا يحتفظ بالخير. ليه؟ لأنه منكول. القلب الرابع بقى اللي هو بنسميه القلب المريض، قال عنه حذيفة: وقلب تتنازعه مادتان. يعني أحيانا كده يبقى كويس، أحيانا يبقى مريض، بيتقلب، أحيانا يعمل أعمال طيبة وأحيانا يعمل أعمال إيه؟ مش طيبة. ده اسمه المتقلب المريض. وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، أحيانا يبقى كويس جدا وأحيانا أخرى يبقى وحش جدا. بس كده قال: وهو أقرب لأيهما غلب عليه. شوف الغالب عليه إيه؟ أعمال الخير ينضم لزمرة أهل الخير، الغالب عليه أعمال الشر والنفاق، نسأل الله السلامة. فلا محتاج لتوبة نصوح واستغفار وبعد عن التلون أو عن المرض حتى يسلم. إذن وقالوا قلوبنا غلف، يعني غلف بقى يعني مغلفة بأغطية فلا يصل إليها الإيمان، فلا تفقه ما تقول. يعني الكلام ده للنبي، يعني احنا مش فاهمين اللي بتقول، انت كلامك معناش فاهمين، لا نفقه. وكأنهم يلتمسون الأعذار لأنفسهم على كفرهم. طبعا لا عذر لهم، لا عذر لهم، لأن معلوم إخوتا أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لإقامة الحج، لإقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول ما كنتش أعرف. ماشي كده؟ لأن احنا عندنا حاجة اسمها العذر بالجهل. العذر بإيه؟ بالجهل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. احنا بنعذر، لكن ما دام ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل وقيمت الحجج، مش بس كده، من بعد الرسل جه العلماء والدعاة وأهل الخير من المربين إلى أن تقوم الساعة لإقامة إيه؟ الحجج. الآيات في الكون حجة، آيات الكون حوالين مننا تقيم الحجة على التوحيد الخالص لله رب العالمين، عشان ما يجيش حد يعتذر يقول لك ما كنت أعرف إلى آخره. ولذلك قال تعالى مجيبا عليهم: بل لعنهم الله بكفرهم. بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. يعني الكفر عندهم الكفر، إنما الإيمان فيهم كان إيه؟ قليل، كان قليلا. أسأل الله تعالى السلام. وده من عدل الله يا جماعة، أن الله تعالى لا يعذب إلا بسبب إنه عدل سبحانه وتعالى، أقام الحجج، أنزل الكتب، أرسل الرسل، رغم كده كفروا بعد أن رأوا. لذلك قال: بل لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم. فالله عادل سبحانه وتعالى، أعدل العادلين جل وعلا، أي بكسبهم استحقوا العذاب، بكسبهم استحقوا العذاب. تواصل الآيات بيان مخاذ القوم، فيقول الله تعالى بعدها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. تواصل الآيات بيان صفات القوم ومخاذ القوم. يقول العلامة السعدي في تفسير هذه الآيات رحمه الله تعالى، يقول: أي ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، محمد عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة وأزكى التسليم، ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق خاتم الأنبياء، الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوه، على أنه إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. الله، يعني بني إسرائيل يا جماعة، أو سبب وجود بني إسرائيل في المدينة ثم طوائف اليهود المعروفة بنو النضير بنو قينقاع بنو قريظة، كان إيه سبب وجودهم في المدينة؟ إنهم في التوراة وصف لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فطبعا وحدد مكان هجرته هو المدينة، فجاءوا من بلاد شتى من بلاد الشام وغيرها وتجمعوا فين؟ في المدينة. ليه تجمعوا في المدينة؟ انتظار نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. ولما كانت تقوم حروب بينهم وبين المشركين كانوا يستفتحون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك في آخر الزمان هيخرج نبي وهنتبعه وهنقتلكم معه وننتصر عليكم، كان يقولون هذا للمشركين، واضح؟ فلما جاء النبي اللي حصل عاندوه وكذبوا، لأنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا بأنه سيخرج نبي في آخر الزمان سنتبعه وننتصر به عليه، لما جاء النبي كذبوا صلى الله عليه وسلم، وده صفة العناد والاستكبار. ولذلك حيي بن أخطب في المدينة وكان من أحبارهم ومن زعمائهم، لما قدم النبي مهاجرا، وكلكم يحفظ هذا الأثر، إيه اللي حصل؟ النبي جلس يعلم الصحابة الإسلام في مدينته، فابن عم حيي بن أخطب قال يا حيي هيا بنا كي نرى، تعال كده نشوف محمد ده نشوفه. فذهب إليه النبي جالس عليه الصلاة والسلام يحدث الناس، فحيي بن أخطب بدأ ينظر للنبي ويشوف صفات النبي. ابن عمه يقول له إيه؟ أهو هو؟ هذا هو الرسول الموصوف لنا في الكتب؟ قال هو هو، أيوة هو ده. قال فماذا أنت فاعل؟ هتعمل إيه؟ قال عداوته ما بقي. سبحان الله، يعني عارف أنه حق وأنه رسول الله، طب اتبع. لا، العند بقى، العناد دي صفة قبيحة جدا يا جماعة أن تكون في الإنسان، أنه يرى الحق بعينه ويعاديه، دي مشكلة خطيرة جدا. لأن يا جماعة الحمد لله الحق واضح سبحان الله ولا يختلف عليه اثنان، أي من أهل الحق، فالمصيبة أن يرى الإنسان الحق ظاهرا ويعاديه، دي المشكلة الخطيرة جدا. اتصف بصفة من؟ بني إسرائيل، عارفين أنه نبي وأنه حق وأنه صدق وأن يأمر بالخير بالمعروف وينهى عن المنكر وجاء لصلاح البشرية، ورغم هذا عداوتهما بقي، ورغم هذا العناد، ورغم هذا نقض العهود، ورغم هذا تدبير قتل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيدبره. وقصة المسجد الضرار معروفة، يعني فرقة منهم عملت مسجد وداعت النبي عشان يفتحه، تخيل يفتح المسجد، وهم قد تكالبوا وتآمروا فيما بينهم إن لما يجي محمد إلى المسجد نعمل إيه؟ حجر كبير جدا من فوق ونرميه على إيه؟ على محمد ونتخلص منه. وجاء جبريل أوحى للنبي وقال له خلي بالك المسجد كذا كذا كذا، وأمر النبي بهدمه، يهدم هذا المسجد، مسجد ضرار المذكور في سورة التوبة. يعني عرفوا إن هو الحق ورغم كده عايزين إيه؟ يتخلصوا من الحق، أمر عجب طبعا. نسأل الله تعالى السلامة. وعشان كده تيجي القصص دي يا جماعة في القرآن عشان تذكر الناس، تذكرك تقول لك خلي بالك اوعى تكون من أعداء الحق. هديك شوف القوم الذين عادوا الحق ونصبوه العداء في السر وفي العلن وأنفقوا الأموال من أجل التخلص من الحق ودبروا المكائد، ماذا صنع الله بهم؟ والآيات واضحة بينة ظاهرة، فريق منهم طرد من المدينة، فريق منهم قتل، فريق منهم أسر، وسبحان الله وشرد الله بهم في المدينة بسبب إيه؟ أنهم علموا الحق فنصبوه العداء، فنصبوه إيه؟ العداء. ولذلك يقول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، خلي بالك، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني ما علينا من عذاب الدنيا عذاب الآخرة يا جماعة أشق، نسأل الله السلامة. واضح؟ أحيانا الإنسان بيكون في غفلة، ربما يكون معاقب وهو لا يدري، سبحان الله، ودي مصيبة خطيرة جدا. طب الدنيا هينة، وذلك قال النبي فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. أمر خطر جدا يا جماعة أن الإنسان يفضح في الآخرة. يعني الإنسان كثيرا ما تجد أحوال الناس قد يتخوفون، يغتاب المغتاب في الخفاء، يدبر المدبر في الخفاء، والمسكين ده لا يدري أنه بذلك سبحان الله لا يعظم ربه وأن عقيدته فاسدة. لماذا؟ لأنه نسي أن البصير السميع هو الله سبحانه. يبقى أنت كده ما عظمتش ربك، إن أنت في الخفاء بتكيد أو في الخفاء بتمكر أو إلى آخره، أو بتغتاب أو بتنم أو بتجرح أو بتطعن. هنقول لك الدنيا إلى زوال، مش مشكلة، ربما لا تعاقب في الدنيا، ربما وتعدي العملية. عارف ليه؟ لأن الله تعالى قال وأملي له إن كيدي متين، وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عارف ليه؟ أحيانا ربنا يجعل لك آيات شفت بعينيك الحق أكثر من مرة، ورغم كده تعميت عن هذا الحق، فيقوم ربك يعمل إيه؟ يزيدك قوة ويزيدك مال ويزيدك أعوان استدراج، لأنك لا خير فيك، لأنه أراد لك الخير وذكرك مرة بعد مرة ورأيت الخير بعينيك مرات ومرات ومرات ومرات، ورغم هذا كله تتعامى عنه، فيقوم ربك يعمل لك إيه؟ في الدنيا يعمل إيه؟ يزيدك. عايز إيه؟ صحة خد صحة، مال خد مال، خد اللي أنت عايزه. ليه؟ لأنه لا شأن لك عند ربك، خلاص خد في الدنيا، لأن أخذ ربك في الآخرة يكون شديد. ولذلك سبحان الله المؤمن بخلاف ذلك، سبحان الله، يعني المؤمن الله تعالى يريده أن ينقى ويطهر، لذلك تجده دايما مبتلى فين؟ في الحياة الدنيا يبتلى، فإن بقي عليه شيء قبل موته شدد عليه في سكرات الموت حتى يلقى الله نقيا نظيفا، بخلاف الغير. عشان انت ما تعجبش عشان شو مثلا غير المسلمين منعمين، مليارديرات مش عارف ايه الدنيا عندهم، صح كده؟ ازاي؟ مش ازاي، دي عقوبة، خد كل حاجة في الدنيا عشان مالكش فين؟ في الاخر. انما المؤمن بقى نديله شوية ابتلاء هنا، ضيق شوية عليه في المال، ضيق عليه في الصحة، ضيق عليه في الأولاد، مش عارف إيه، ده كله تكريم وتشريف، لأن الله تعالى في الحديث القدسي قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة. حبيبتي أي بعينيه، يعني ابتليته بفقد البصر، صبر على الابتلاء ده، ها الثواب إيه؟ الجنة. فالابتلاء كله خير، الابتلاء كله إيه؟ خير. وعشان كده أقولها كثيرا، اوعى تفكر إن العطاء تكريم أو حب، واوعى تفكر إن الأخذ أو المنع إهانة، أبدا أبدا. إن البعض يقول لك يا أخي أنا لو وحش ما كانش ربنا اداني، أنا لو وحش ما كانش بقى عندي صحة، لا ده استدراج، ده اسمه إيه بقى يا جماعة؟ وذلك الآيات صريحة في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، خلي بالك، ونعمه فيقول ربي أكرمك، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، فيقول ربي أهانن، كلا لا، لا ده تكريم ولا دي إهانة، إما ليه؟ ده ابتلاء وده ابتلاء، ده اختبار وده اختبار، اختبرك بالعطاء، هتشكر ولا تكفر؟ إن شكرت واستخدمت العطاء في مرضات الرب يبقى تكريم. طيب ابتلاك بالقلة وبالمنع هتصبر ولا هتجزع؟ هتصبر، الله أكبر، يقول لك ربك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى دي كلها جماعة آيات المؤمن لابد أن يقف أمامها طويل. سعيد يا جماعة اللي يحاول ينجو من هذه الحياة بعمل طيب أو بقول طيب، لأن الإنسان قد ينام لا يستيقظ من نومه. سبحان الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تخيل الغريب في الدنيا شكله إيه؟ عايز يرجع لبلده، ولا إيه يا جماعة؟ الناس اللي في الغربة لمصلحة عايز يرجع بسرعة لأهله، لوطنه، لأحبابه. وعابر السبيل عايز بس يتبلغ للسفر، عايز تيكت عشان يروح، صح كده؟ عايز اللي يكفيه ويروح. فهي انت في الدنيا كده، خد اللي يكفيك فقط عشان تعبر، اللي يكفيك انك تدخل الجنة وتعدي من الدنيا بسلام. ولذلك ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. انت عندك صحة تنم في الطاعة، ومن حياتك لموتك. يبقى لابد ان نفهم حقيقة الحياة الدنيا. والله يا جماعة الى زوال، وذكر ربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلابد المسلم يعد العد للآخرة، يزرع عشان يحصد يوم القيامة. يزرع الخير تحصد الخير، هتزرع الشر والله لا تجني إلا الشر، ده في الدنيا إضافة لعذاب الله في الآخرة. فشوف الجماعة دول رغم أن رأوا الحق وكانوا يستفتحون به، لما جالهم النبي عملوا إيه؟ كفروا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي عرفوا كفروا به، هم عارفين هو حق لكن كفروا به بغيا وحسبا. ادي سبب البعد يا جماعه. ليه؟ ايه اسباب البعد عن الحق؟ البغي، والبغي ده نوع من انواع الظلم، تعدي تجاوز الحد، او الحسد. الحسد مشكله خطيره جدا، لو وقع الحسد في قلب عبد ابعده. وخلي بالك كما قال القائلون الحسود لا يسود ابدا، بل الحسود ناره تفسد عليه حياته، بيفضل حياته كلها في غم في نكد، لا بيحصل لدنيا ولا بيعمل لاخر، يفضل يحسد الناس ومشغول بالناس، فيتعطل هو عن العمل فضاع الدنيا، إضافة إلى أن الحسد يأكل الحسنات فضيع كمان إيه؟ آخرته، نسأل الله السلام. فيقول العلامة السعدي سبب الكفر إيه؟ البغي والحسد. قال بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. لأن الحق كيف يشك إنسان في الحق؟ الحق واضح جلي ظاهر. قال وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم والعياذ بالله رب العالمين، وفوت النعيم المقيم، بعد عن النعيم ودخلوا إلى الجحيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعادوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه ورسله. تخيل يتركوا الإيمان ويأخذوا الكفر، يتركوا الخير ويروحوا للشر مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. لأن خلي بالك لو ما تعرفش مثل أنت عارف فبيزداد العذاب ويكون أعظم. بهذا القدر إخوتي نكتفي، لأن المقام قد ضاق بنا وقد وجب نداء المغرب، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.